منك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بحمد الله هذا برنامجكم الحج في القرآن الكريم، وقد تحدثنا في لقاءات مضت حتى انتهينا إلى قول ربنا جل ذكره: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قريش كانت تأبى أن تخرج إلى عرفة لمزية يرونها في أنفسهم، ويكتفون بالوصول إلى مزدلفة باعتبار أن مزدلفة من الحرم، وأنهم لا يليق بأمثالهم أن يأتوا إلى الحل لأن عرفة حل. فلهذا لما ذكر الله عز وجل الإفاضة الأولى لم يقل الناس، وإنما قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، لأنه في جاهليتهم لم يكن هناك إجماع على أنهم يستوطنون عرفة كلهم، وإنما الحجاج من غير القرشيين كانوا يأتون إلى عرفة والقرشيون يكتفون بمزدلفة. فإذا جاء الليل ونفر الحجاج، دفعوا أفاضوا من عرفة إلى مزدلفة، وقريش أصلا أين كانت؟ في مزدلفة. فأصبح الاثنان جميعا في مزدلفة، فلا يوجد واحد قد تخلف عن البقاء في مزدلفة، وهذا أمر توارثوه من خليل الله إبراهيم، وهذا من كرامة الله لإبراهيم أن يبقى بعض دينه حيا إلى ذلك اليوم. فلما ذكر القرآن هذا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهذا شيء لا يميز به أحد عن أحد. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام بعد أن صلى الفجر بغلس، أي في أول وقت صلاة الفجر. بعد أن وقف عليه الصلاة والسلام وقبل أن تشرق الشمس نفر إلى منى، أفاض إلى منى. وانتهينا في لقاء البارحة إلى أن تحية منى رمي جمرة العقبة، كما بينا أن تحية البيت الطواف، فرمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة. قلنا إنه لما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينفر من عرفة إلى مزدلفة أردف من؟ أسامة بن زيد. ولكنه عندما أراد أن يفيض من المشعر الحرام من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، والفضل بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من بني هاشم، وهو أحد الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في خلقتهم، وكان أبيض وسيما رضي الله عنه وعن أبويه. أردف النبي عليه الصلاة والسلام الفضل خلفه، ولقي الفضل أمران. الأمر الأول وهو رديف النبي عليه الصلاة والسلام مرت ضعن يجرين، ضعن يجرين يعني نساء مسافرات، مسافرات ليست سافرات، يجرين، هذا حج يجمع خلائق كثر. فمكث الفضل ينظر إليهن بدافع أنه شاب، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصره عما يراه، لكنه لم يأمر بإنزاله من دابته، فجمع صلى الله عليه وسلم ما بين الشرع والقدر، فالشرع نهى عن مثل هذا، فلذلك صرف النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل على أن ينظر إلى الضعن التي اللواتي يجرين، ولم ينزله لأنه قدر أنه شاب وفيه ما يدعو خلقة إلى مثل هذا المقصود. وأمر صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يلتقط له الحصى، فلما رأى الحصى قال: بمثل هذا فرموا. ونهى الناس عن الغلو في الدين، ودين الله ما بين المجافي عنه والمغالي فيه. ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى وادي محسر، والفقهاء يقولون أو بعضهم يقول إن محسرا هو برزخ ما بين منى وما بين مزدلفة، برزخ ما بين منى وما بين مزدلفة. وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا عبر هذا الوادي يقول: إليك يغدو غلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها. يخاطب طبعا ناقته، وهذا الأبيات ليست لعمر، لغيره، لرجل كان نصرانيا فأسلم، لكن عمر تمثل بها رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على وادي محسر أسرع، لأن هذا سمي محسر، يقال في اللغة حسر بمعنى انقطع وأعيا. الله عز وجل يقول: فتقعد ملوما محسورا، فتقعد ملوما محسورا، أي منقطعا. فلهذا سمي هذا الوادي وادي محسر، لأن الفيل حبس عنده برك وانقطع ولم يمضي إلى مكة في الخبر المعروف. فقطع صلى الله عليه وسلم حتى أتى وادي، حتى عبر وادي محسور النحر. بماذا؟ برمي جمرة العقبة. هذا يوم النحر، وهو أفضل أيام العام على الإطلاق، وهو أفضل أيام الدنيا عند الله. وقد جاء في الآثار ما يدل على أنه هو اليوم الذي كلم الله عز وجل فيه موسى. والمشهور والعلم عند الله أن الله عز وجل وعد موسى 30 ليلة، هي شهر ذي القعدة، وأتمها بعشر، هي العشر الأول من ذي الحجة. فيكون على هذا التفسير، على هذا الخبر، أن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه كلم كليمه ونجيه موسى بن عمران يوم النحر في أفضل أيام الدنيا. وهذا عنده خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة خطب الناس، كما خطب صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، خطب في يوم النحر، وخطب في يوم القر، أي في اليوم الثاني عشر، أول أيام التشريق. وكان مما قالوا عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فعلمهم صلى الله عليه وسلم ما يجعل قلوبهم متصلة بالله، وهي الصلاة. وعلمهم ما يجعل بينهم وبين النار جنة، وهو الصوم. جعل ما يجعل بينه وبين النار جنة وهو الصوم. فقال: صلوا خمسكم وصوموا شهركم. ثم بين أن الدين جاء بتسكين الدهماء وحفظ الدماء، أن الدين جاء بماذا؟ بتسكين الدهماء وحفظ الدماء. فقال صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا ذا أمركم. لم يأمرهم بالخروج، لم يأمرهم بالثورات، لم يأمرهم بما ساد في زماننا هذا، أو غلب في زماننا هذا، أو شاع في زماننا هذا، مما لا ينجم عنه بعد ذلك إلا الشر والبلاء والاقتتال، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. كان هذا يوم النحر، وهو يوم العيد، عيد الأضحى بالنسبة لغير الحجاج، أما الحجاج لا يصلون صلاة العيد، وإنما رمي جمرة العقبة بالنسبة لهم كصلاة العيد لمن؟ لأهل الأمصار، كصلاة العيد لأهل الأمصار. ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا، دعا الحلاق، ذهب إلى المنحر ونحر هديه، وقد نحرتها هنا، وكل فجاج منى منحر، وكل فجاج مكة منحر. فالنحر للحاج يصح في منى ويصح في مكة، لأن الكل واحد، لأن منى من الحرم، لأن منى من الحرم. فنحر صلى الله عليه وسلم، وكان قد أهدى إلى البيت 100 بدنة ساقها معه من المدينة، وهي التي عاقته على أن يحل من إحرامه، وقال: لولا أنني سقت الهدي لفعلت الذي أمرتكم به. وقد أمر من لم يسق الهدي معه في أول الحج بأن يحل من إحرامه. فنحر صلى الله عليه وسلم هديه، والمشهور المحفوظ أنه نحر 63 بدنة بيده الطاهرة الشريفة، قائمة معقولة يدها اليسرى. فنحرها صلى الله عليه وسلم بيده، ثم ترك الباقي لعلي، وعلي أولا من آل بيته، وابن عمه وزوج ابنته. وقبل ذلك، وهذا هو المهم، أن عليا كان شريكه في الهدي، كان شريكه في الهدي، لأن عليا لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وإنما أتى من اليمن. فلما جاء من اليمن سأله النبي عليه الصلاة والسلام: بما أهللت؟ أي مفردا أو حاج أو مقترنا أو مقرئ أو قارنا أو متمتعا. قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح قارنا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحل من إحرامه، وأشركه النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، وترك له باقي 70، باقي 100 أن ينحرها بعد أن نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63، على قدر سني عمره صلوات الله وسلامه عليه. ثم دعا الحلاق، والحلاق الذي حلق له نال الشرف اسمه معمر بن عبد الله، اسمه معمر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. كانت بيده الموسى، بدأ بالشق الأيمن من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالشق الأيسر، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة الأنصاري، شيء أخذه أبو طلحة الأنصاري لنفسه، وهذا يظهر من الشق الأيمن، وشيء قسمه بين الناس. وهو عليه الصلاة والسلام بلا شك ولا ريبة ولا مرية بركة كله حسا ومعنى، بركة كله حسا ومعنى صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم غدا إلى بيته، فطيبته عائشة بعد أن حل، وهذا هو التحلل الأول، فحل صلى الله عليه وسلم فطيبته عائشة لحله قبل أن يطوف بالبيت، كل ذلك ضحى يوم النحر. ثم أتى صلى الله عليه وسلم مكة راكبا وطاف بالبيت الطواف الذي خلده القرآن، قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق. وقلنا في الدرس الماضي فيما إنما أنسى أن هذا الطواف هو أحد أركان الحج الأربعة المتفق عليه الأربعة، وهم أي العلماء اتفقوا على الإحرام وعلى الوقوف بعرفة وعلى طواف الإفاضة. وقلنا الجمهور يقول بركنية السعي، بركنية السعي، وذكرنا خلافه فيه. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت طواف الإفاضة ثم عاد إلى منى، فهذا هو يوم النحر. ولهذا ذكر بعض أهل العلم السلف لهم أقوال في معنى قول الله عز وجل يوم الحج الأكبر، ما المراد بيوم الحج الأكبر؟ أكثر العلماء قديما وحديثا، أو فلنقل كثير من العلماء قديما وحديثا، على أن المراد به يوم النحر. وقالوا إنما سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر لكثرة أعمال الحاج فيه، لكثرة أعمال الحاج فيه. وقال فريق من العلماء، وينقل هذا عن بعض الصحابة، أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. وقال آخرون إن يوم النحر وأيام التشريق كلها تسمى يوم الحج الأكبر. وقال آخرون، وهذا منح آخر في التفسير، قالوا إن الحج الأكبر هو القران، لأن الحج فيه يجمع ما بين الحج والعمرة، قالوا يقابله ما دام هناك أكبر هناك حج أصغر، قالوا الحج الأصغر العمرة لوحدها لأن أعمالها تقل عن الحج، والحج الأكبر القران ما بين الحج والعمرة. مفهوم كلامهم والعلم عند الله أنه يكون الحج لا أكبر ولا أصغر إذا كان حجا مفردا، واضح الآن؟ والعلم عند الله في تحرير هذا كله، لكننا نقول أن هذه بعض أعمال يوم النحر التي شرعها الله عز وجل للحجاج. هذا بالنسبة لمن حج. أما أهل الأمصار الذين في بيوتهم الذين لم يكتب الله لهم الحج في ذلك العام، فهذا سنتحدث عنه في حديثنا عن الهدي والأضاحي، لكن نحن الآن مع من؟ مع الحجاج. هذا الترتيب الذي قلناه هو ترتيب السنة، لكن يجوز فيه بعض التبديل والتغيير والتقديم والتأخير. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة قدم ضعفة أهله، قدم من؟ ضعفة أهله. الضعيف في شرع الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم له حق، وفي الحديث الضعيف أمير الركب، يعني يراعى أكثر من غيره، ومن كان قيما على الضعفاء يأخذ حكمهم، ومن كان قيما على الضعفاء يأخذ حكمهم. رجل حج بنسوة ضعاف لا يستطيعن الزحام، فبتنا ليلة مزدلفة إلى نصف الليل، فهن ضعاف لكن فيه من القوة ما ليس فيهن، فلأن أمرهن معلق به ممكن له أن ينفر معهم، يأخذ حكمهم. ولو بدأوا بالطواف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، فإن جماهير أهل العلم عليه فتوى في زماننا يجيزون هذا، أن له أن يطوف طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر. فيما قلناه أولا كنا نتكلم عن الترتيب المراعى لمن يقدر على صنعه متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم باقي الأعمال هذه، الطواف والرمي والنحر لمن ساق الهدي، لمن كان معه هدي، ثم الحلق، ثم الطواف، هذا الترتيب. لكن لو قدم أو أخر في المسألة خلاف، الخلاف ناجم من أن الحديث الذي ورد أن السائل كان يقول يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر لم أشعر، والآخر يقول طفت قبل أن أنحر لم أشعر. فبعض العلماء يقول من فعل ذلك نسيانا سهوا يحمل على هذا الحديث، لكن من فعله متعمدا لا يجوز له ذلك. لكن الفتوى المعاصرة في زماننا أخذوا بآخر الحديث لقول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، قالوا افعل ولا حرج. وبذلك حتى الذين الفقهاء السابقون عندما قيل له من النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج، قالوا هذا تبعا للأول، تبعا للأول ليس على إطلاقه، يبقى الأصل على ما هو عليه، يبقى الأصل على ما هو عليه. لكن ما دام هناك من يفتي بهذا فلا يحسن التضييق على المسلمين. كذلك من يرى شدة الزحام في أزمنتنا هذه فكلما جنح إلى اليسر كان أقرب، وما تختاره لنفسك غير الذي تختاره لمن؟ لغيرك وتفتي به. فالناس لهم أحوالهم، لهم ظروفهم، لهم أمورهم، لهم شؤونهم الذي تختلف من حال إلى حال. والمقصود تعظيم هذا اليوم العظيم الذي عظمه الله عز وجل، وقلنا إن كثيرا من العلماء يرى أنه هو يوم الحج الأكبر لكثرة أعمال الحجاج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ولم يدعو، رمى جمرة العقبة ولم يدعو عندها، وإنما اكتفى عليه الصلاة والسلام بما كان منه من الوقوف في مزدلفة. ولما كانت تلك الأعمال متوالية رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاء، ثم أتى المنحر، ثم الحلاق، ثم تطيب، ثم إنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت. لكن اختلف أين صلى الظهر، لوجود روايتين صحيحتين لا مطعن بسندهما. إحداهما تقول إنه صلى الظهر بمكة، والأخرى تقول إنه صلى الظهر بمنى. فبعض العلماء يجمع ما بين الروايات ويقول صلى الظهر بمكة ثم صلى بالناس إماما أين؟ في منى. وبعضهم يرى لها مخرجا آخر، لكن القول أو الفتوى بأنه عاد صلاة الظهر فيه شيء من البعد. والذي يترجح والعلم عند الله أنه صلى الظهر بمنى، لكن كما قلت الروايات مقطوع بصحتها سندا، لكن النظر يكون إلى المتن. ثم كذا صلى الله عليه وسلم بقية ذلك اليوم، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام شيء مخصوص يتعلق بالحاج بقية تلك الأيام. نأتي للحجاج الذين يحجون فنقول لو أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر جاز بالاتفاق، لكنه لا يحل، الفقهاء يقولون حتى يأتي باثنين من ثلاثة، إما أن يرمي ويطوف، وإما أن يرمي ويحلق، وإن كان معه هدي إما أن يرمي ويحلق. فإن أتى بهذا حل التحلل الأول، لكن التحلل الأكبر لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، لأن حج أي حاج يبقى معلقا حتى يطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة خاتمة أركان الحج لمن كان قد سعى من قبل. من كان حجه متمتعا يسعى بعد طواف الإفاضة، ومن كان مفردا أو قارنا ينظر، فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه على الصحيح، وإن كان لم يسعى مع طواف القدوم أو أنه لم يطف بعد طواف القدوم فيلزمه السعي بعد طواف الإفاضة. فإن أخر طواف الإفاضة سعى بعده متى ما قام به. وأرجو أن يكون الأمر ظاهرا على إجماله. والعلم عند الله، وهذا ما تيسر. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قصورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.